ما أعظم هذا القرآن، برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم ومرحبا في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا مع السياق المبارك المواكب لأحداث جسام تمر بها الأمة العريقة العظيمة أمة الإسلام، الأحداث التي تمثل المخاض العنيف المؤلم والقاسي الذي تعانيه الأمة الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المولود من رحم الأحداث، وأن ينير العالم كله بتطبيق شرعه تبارك وتعالى. فشرع الله نور، شرع الله أمن، شرع الله طمأنينة، شرع الله سلام، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الانحراف عن منهج الله عز وجل خوف وحزن بنص آية سورة البقرة، وشقاء وضلال وضنك بنص آية سورة طه، وأمراض البشرية الآن خوف وحزن وضلال وضنك وشقاء. والقرآن العظيم نزل لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الخوف والحزن والضلال والضنك والشقاء إلى نور الأمن ونور الفرح ونور السلام ونور الرغد ونور الطمأنينة. ومواكبة للأحداث تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الآية الكريمة وذكرهم بأيام الله، وهي جزء من الآية الخامسة من سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبداية السورة أيضا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحمد وموسى نبيان من أولي العزم من الرسل. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فرسالة محمد إخراج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور، لأنه مبعوث للناس كافة. أما الخطاب لموسى وهذا من الإعجاز، أن أنذر، أن أخرج قومك. فرسول قبل محمد أيا كان هذا الرسول كان يبعث إلى قومه خاصة، أما رسالة محمد فللبشر، كل البشر. موضوع رسالة الإسلام هو الإنسان، مكان رسالة الإسلام هو الأرض، زمان رسالة الإسلام إلى قيام الساعة. يبقى موضوع الإسلام الإنسان، مكان الإسلام الأرض، زمان الإسلام إلى قيام الساعة. أما الإعجاز في قوله تعالى أن أخرج قومك خاصة من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ونحن نتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن أيام الله. تحدثنا عن حقيقة الأيام، تحدثنا عن كون الأيام ظرف لأفعال الله في البشر، لأقدار الله عز وجل، سواء أكانت نعما على أهل التقى والطاعة والعفاف، أو كانت نقما على أهل المعاصي والذنوب والشرك. فالأيام ظرف لأفعال الله، لأقدار الله عز وجل. هذا هو المعنى الثاني لحقيقة الأيام. أما حقيقة الأيام فالأيام دول. حقيقة الأيام التي ذكرت في الآية الخامسة من سورة إبراهيم أنها دول، وأنها لا ثبات لها ولا استمرار ولا دوام. ثبات الاستمرار والدوام في أيام الآخرة. أيام الدنيا سريعة للقضاء، وهي دار أغيار، أقوياء الأمس ضعفاء اليوم، أعزاء الأمس أذلاء اليوم، الممكنون بالأمس وراء القضبان اليوم، أغنياء الأمس فقراء اليوم، وهكذا وهكذا. فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلده، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها ترد، أين الملوك، أين الملوك التي كانت بسطوتها من كل أوب إليها وافد يفد. تحدثت في الحلقة السابقة عن بعض آيات من سورة فصلت، ولكني أحسست أن الأمر في حاجة إلى كثير بيان، في حاجة إلى كثير وقوف وتدبر وتأمل في هذه السورة العظيمة، والتي حفزني جدا أن أدخل في آياتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. أن هذه السورة بالذات هي التي اختارها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يقرأها على أبي الوليد عتبة بن ربيعة، حينما جاءه عتبة يعرض عليه عرضا بالمفهوم العصري يسمى نوعا من الإغراء السياسي، يعني بالمفهوم العصري أو باللغة السياسية المعاصرة نوع من الإغراء أو المساومة السياسية، بمتاع رخيص، متاع قليل، حقير، فاني. فطبعا القصة طويلة، ولكن تذكرونها جيدا. حينما جاءه عتبة بن ربيعة أبو الوليد يعرض علي إن كان إذا كنت تريد مالا، إذا كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا. اللي بالك كل أقوال عتبة دنيوية بحت، يعني فيها حقارة الدنيا، فيها طبيعة الدنيا، فيها طبيعة النزعة البشرية المتجردة من الإيمان. إن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالا، إن كنت تريد ملكا يعني بقيت فينا رأسا ما بقيت، يعني ملكناك. إذا كان ما بك أنك تريد السلطة أو الزعامة أو القومية أو الحزبية أو أي شيء له علاقة بالسلطة أو الملك، جعلناك ملكا للعرب. طب في إغراء أكثر من كده؟ وإن كان ما بك يعني رؤية من الجن أو يعني مرض نفسي، يعني اكتئاب ولا حاجة، بذلنا لك الطب. يعني إذا كان زي ما قال برضه قوم هود، إن راك اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فطبعا تفصيل القول بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير.
سنعود إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فوقفنا عند أقوال أبي الوليد وهو يعرض على رسول الله إغراءات يعني سياسية إن صح التعبير. كان أو كنت تريد ملكا ملكناك، ولكنها النبوة كما قال أبو سفيان في فتح مكة: ما أعظم ملك محمد وداخل في الجيش، جيش فتح مكة، حانيا رأسه عبدا لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له محدثه: إنها النبوة مش ملك، هذه اللغة لا يفهمها إلا الموحدون. إسلام نبوة ووحي، الذي نعرضه بضاعتنا وحي السماء ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مش سياسة ولا ملك ولا سلطان ولا حكومة، لا، إنما نعرض دينا، نعرض دينا، لا نعرض فكرة بشرية ولا مذهبا سياسيا، إننا نعرض دينا نتعبد به لله عز وجل. فأبو الوليد جاء محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعروض، فقال له: أعرض عليك بعض الأمر ربما تستجيب. فقال له رسول الله صاحب الخلق الرفيع السامي العالي: قل أبا الوليد أسمع. أدب الحوار وأدب النبوة، وسبحان من أدبه لكي يؤدب به البشرية كلها. يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا من أخرجت بهذا الدين البشرية كلها من الظلمات إلى النور. جئت على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، ففتح الله بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة، وكانت رسالتك للعالمين رحمة وللخائفين أمنا وللحق وللذين يعانون الحزن والغم والهم أمنا وطمأنينة وسلاما. فقال له قل أبا الوليد، فابتدأ أبا الوليد يعرض العروض الدنيوية الحقيرة الفانية الزائلة. ولو كان محمد زعيما وطنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو إقليميا محدود الأهداف لقبل، ولكنها النبوة أيها السادة الأعزاء، إنها النبوة. ورسول الله لم يكن ليبدل حرفا من الوحي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. المهم، ماذا أو بما رد رسول الله، بما رد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي الوليد؟ لم يرد عليه إلا بالقرآن، وإلا بهذه السورة التي بين أيدينا الآن. وهذا درس مهم أحبتي في الله، ورد على من يقول أحيانا إن العلمانيين أو الملحدين أو الذين يناهضون الفكرة الإسلامية لا يؤمنون أساسا بالقرآن حتى تخاطبوهم بالقرآن. إنهم يناظرونكم فكريا أو عقليا. رسول الله يدحض هذه الشبهة من جذرها ويعلمنا أن نتمسك بهذا القرآن ما حيينا. فاستمسك بالذي أوحي إليك يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. والذين يمسكون، انظر إلى اللفظ القرآني الجذل، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أساس الإصلاح إن لا نضيع أجر المصلحين، مش المحسنين، إن لا نضيع أجر المصلحين. وكأن الإصلاح تمسك بالكتاب وإقامة الصلاة. هذا موضوع شرحه يطول، ولكن الدرس لنا هنا لم يجب رسول الله على أبي الوليد بحوارات فكرية أو تنظير لنظريات أو يعني شعارات. لا، إني لا أريد الدنيا، إننا ما أريد الآخرة، أنا كذا أنا كذا. لا، يعلمنا رسول الله أن نخاطب القوم أيضا بالقرآن. لم يزد رسول الله عن أن يتلو آيات من سورة فصلت. حم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه آيات في بداية سورة فصلت لم يزد رسول الله عن أن يتلوها على أبي الوليد، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان أبو الوليد متكئا على ذراعيه خلف ظهره فانتفض في بعض الروايات التي ضعفت، أخذ يده ووضعها على فم رسول الله يناشده الرحم ألا يدعو على قريش في بعض الروايات. المهم أنني حقيقة قلت يعني ما أحرى الإنسان إلى أن يتناول هذه السورة العظيمة، لأني قلت في نفسي يعني لماذا اختارها رسول الله بالذات لكي يتلوها ردا على هذه الإغراءات الحقيرة. الإغراءات ديت اللي هي الدنيا، المال، الملك، السلطان، الكافرين أو الدنيويون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني عايشين في سجن أو في أسر هذه الجواذب الأرضية، لا يفهمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورسالته الإسلام جاءت للبشر لكي يتسع أفقك، لكي يتسع أفقك أخي الحبيب وأنت تستمع إلى هذه الآيات، وتعلم أنك مسؤول عن هذه الأرض رحابة فكر، رحابة فكر، وأن هذا التوحيد هو الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فتجد الإنسان الموحد رحب بالعقل واسع الأفق. الزمان إلى قيام الساعة، المكان الأرض، والإنسان كل إنسان. أما هذه يعني التي سماها بعض المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة وطيب الله ثراهم، قالوا إنها يعني كمثل ألعاب الأطفال لا يفرح بها إلا الطفل. أما الرجل، كل الرجل اللي هو موضوعه القرآن، ده موضوع تاني خالص، اهتماماته أخرى تماما. فمتناول هذه السورة العظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى، وخصوصا أن فيها حوالي من 11 آية إعجازية، إعجاز علمي، وإعجاز علمي يدل على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤلف هذا القرآن. وأيضا خطاب عن الدار الآخرة وعن الغيب، يعني الحقيقة سورة فيها فكر، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا به يا رب. أيام الخلق الستة كما جاءت في القرآن، ليه بقى؟ احنا بنتكلم ليه عن، احنا بنتكلم عن ذكرهم بأيام الله. فأيام الله هنا على نوعين، يعني يا إما أيام اللي هي الأيام الأرضية بتاعتنا اللي هو الأرض بتدور حول الشمس مرة كل 24 ساعة فبينشئ الليل والنهار، فاليوم 24 ساعة والشهر 12، السنة 12 شهر وفيها 365 يوم أرضي. إنما في بقى أيام أخرى ذكرها القرآن الكريم تتحدث عن طبيعة أخرى للأيام، أيام لا يعلم حقيقتها ولا مداها إلا الله عز وجل، اللي هي الأيام الستة التي جاءت مجملة في سبع آيات قرآنية كريمة، وفصلت في أربع آيات من سورة فصلت. ده حتى السورة يعني اسم السورة إعجاز، اسم السورة إعجاز، لأن فيها تفصيلا للأيام التي أجملت في الآيات أو في السبع سور اللي هذكرها دلوقتي. السورة الوحيدة اللي فصلت القول في الأيام اللي هي قل أي إنكم، ده سورة فصلت اللي أقولها دلوقتي، الآية اللي أقولها دلوقتي، الأربع آيات اللي أقولها دلوقتي من سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. دول أربع آيات في سورة فصلت هي الآيات الوحيدة اللي في القرآن، في السورة الوحيدة اللي في القرآن التي فصلت الذي أجمل في الآيات الأولى دلوقتي. فجاء اسم السورة معجزة، كلمة فصلت ديت أو اسم السورة فصلت إعجاز بمفرده. إيه بقى الأيام الستة؟ جاءت الإشارة إلى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ثماني آيات قرآنية، منها سورة فصلت. بس في السبع آيات قرآنية، في السبع سور قرآنية إجمال، في سورة فصلت تفصيل. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب، اللي هي هقولها دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأعراف. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. دي أول إيه؟ آية اللي هي في الأعراف 54. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. طيب في هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب في سورة الفرقان، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. في فصلت الآيات الأربعة اللي قلتها، قل أي إنكم لتكفرون. وخلي بالك هنا برضو خصوصية، إن هذه الآيات اللي بتحدث عن خلق السماوات والأرض في فصلت بدأت بداية مختلفة تماما عن البدايات اللي في السور الأخرى تماما اللي هي بتتكلم عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. البداية هنا عجيبة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. في كل الآيات التي ذكرتها الآن، تلوتها الآن على حضراتكم، مش البداية دي، البداية أقول مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. في الأعراف يونس نفس الصيغة تقريبا. هنا في فصلت البداية مختلفة وعجيبة، قل أئنكم، ده تساؤل للكفرة، وكأن الله يعلم، وهو يعلم، علام الغيوب جل وعلا، أن الكافرين المناهضين للقرآن الذين يشككون في القرآن، أصل التشكيك في القرآن تشكيك في نبوة الحبيب، هم لا يؤمنون بأن محمدا نبي. لكي يثبتوا صدق أو حيثية أن محمدا ليس نبيا يشككه في الوحي الذي جاء به محمد. فالخطاب هنا لمن يشكك في هذه الآية بالذات، لأن الآية ديت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وبعدين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى أربعة واثنين كام؟ ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى بقى كم دلوقتي؟ بقوا تمانية، يعني اثنين واربعة واثنين. طبعا هذه الشبهة سيرد عليها الآن حالا إن شاء الله عز وجل، وهي دي الشبهة اللي هي مسكين فيها وبيقولوا ان محمد صلى الله عليه وسلم نسى او سوها عليه او يعني بشر اهو برضو كده، فعايزين يشككوا في صدق الوحي. كل الايات صريحة في ان خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. سبع سور في القرآن قلتهم دلوقتي، لهم الاعراف والسجدة والفرقان وقاف وهود وخلافها اللي قلتها دلوقتي كلها، الا الاربع ايات فيها شبهة ان هي اتنين، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وبعدين قدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين وبعدين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فبيقول في بدايه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى يقول قل ائنكم لتكفرون، بدايه مختلفه تماما. يبقى في الاعجاز الوقتي في اسم السوره فصلت، في اعجاز ثاني في بداية الآية ديت أو الآيات الأربعة قل أئنكم لتكفرون، بداية مختلفة تماما عن البدايات الأخرى للآيات الأخرى التي تحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وبعدين خلي بالك الآية دي أربعة في فصلت، بس افتكر إن هي فصلت، افتكر إن هم أربع آيات وكأنهم الأربع أيام بتوع الأرض اللي خلق الله فيهم الأرض. وبعدين البداية المختلفة اللي هي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أدادا ذلك رب العالمين. طبعا جمهور المفسرين اتفقوا على أن الأيام المذكورة في هذه السور الثمانية أو في ثماني سور أن الأيام هذه مختلفة تماما عن أيام الأرض التي نعيشها، هذا اتفاق، دي أيام ودي أيام. فاتفقوا على أن أيام خلق السماوات والأرض اللي هي ستة أيام اللي قلتها ديت هي ست مراحل أو أطوار أو وقائع، مش ستة أيام زي أيامنا الأرضية، ولا يمكن على الإطلاق أن تكون من أيام الأرض. ولذلك الدليل يعني لم توصف أيام خلق السماوات والأرض اللي هي السبع سور اللي قلتها أو الثمان سور اللي قلتها بما فصلت، لم توصف هذه الأيام بالوصف القرآني المعتاد مما تعدون، إن مما تعدون يعني ما تعدون أيها البشر، إنما أيام خلق السماوات والأرض لم تذكر فيها هذه اللفظة القرآنية أو هذا التعبير القرآني مما تعدون زي ما هنشوف دلوقتي، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، الأولى في الحج والثانية في السجدة، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وحينما يسأل الله البشر، الله تبارك وتعالى سيسأل بعض البشر يوم القيامة عن مدة مكثهم في الدنيا في الأرض، يقولون إيه؟ يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خلي بالك فيه إعجاز عددي هنا لا أقترب منه كثيرا، الإعجاز العددي، ولكني مضطر لما يكون الإعجاز العددي يعني بالمعنى البلدي يعني جهارا نهارا كده حقيقة لا تقبل النقاش، زي إعجاز الرقم سبعة كلمت فيه بفضل الله ومنته علي في هذا البرنامج كثيرا، إعجاز الرقم سبعة. هنا بنقول ان لفظ يوم ذكر 394 مرة بلفظ اليوم، 16 مرة بلفظ يوم، لما تجمع 394 على 16 يبقى 365 مرة، ده عدد ايام السنة، ده طبعا اعجاز عددي لا يمكن ان انكره وما اعرفش يعني ايه اسيبه. في اعجاز عدد اخر لا اقبله لاني يعني لم يستقر يقينا في قلبي. هنا 349 مرة بلفظ اليوم و16 مرة بلفظ يوما، 349 و16 365 نفس عدد أيام السنة. قبل ما بتكلم بقى عن نسبية الزمن، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأيامنا ديت لها حدود 24 ساعة، اليوم 24 ساعة، السنة 12 شهر، الشهر 30 يوم. ففي حاجة اسمها النظرية النسبية العامة اتكلم فيها الإسلام، بس قبل ما أعدي عليها ففي فيلم قصير كده إن شاء الله عز وجل يعني ننعش به ذاكرة الإعجاز في قلوبنا ونذكر الله عز وجل من خلاله. ما مع القرآن يعني حينما سافر رواد الفضاء انطلاقا من الأرض متجهين إلى الفضاء كان مما ألهب مشاعر الرواد وجعلهم لا يملكون أنفسهم، ذلك المشهد الرائع والأخاذ للكرة الأرضية بجبالها وصحرائها وخضرائها، إذ بدت الأرض كطبق طائر سابح في الفضاء، وكانت سباحة الأرض كما لو كانت سحابة تمر في الصحراء بعد أن أو دون أن تتوقف. إنه المشهد الذي وصفه القرآن قبل 15 قرنا، فالأرض ليست ثابتة كما كان يظن قبل قرون. هذه الأرض تتحرك دائرة حول نفسها بسرعة 4,044 ميلا في الساعة عند خط الاستواء، وتدور حول الشمس بسرعة 67,000 ميل في الساعة، والأرض والمجموعة الشمسية تدور حول مدارها في المجرة بسرعة 497,000 ميل في الساعة. دي المجرة قدامك اهيت، والمجرة بما فيها الأرض تجري في الفضاء بسرعة 43,000 ميل في الساعة. خلال هذه السرعات لا يحسب الإنسان جبال الأرض إلا جامدة. ومن هنا تعلم معنى قوله تعالى وترى نعم
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
فالأرض كالدابة الذلول سخرها الله لخدمة الإنسان، رغم أن الكرة الأرضية تسبح في هذا الكون بالسرعات الهائلة السالفة الذكر. نحن نعلم أن السحاب يتحرك، ولكن هناك ما يحمله على أن يتحرك ألا وهو الريح.
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
وكان يعتقد قديما بثبات الأرض وأنها مركز الكون، وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى القرن السابع عشر حين جاء العلم الحديث ليثبت بطلان ذلك الاعتقاد. فها هي الأرض يعني حبة رمل سابحة في الفضاء الرحب الواسع. يعني نتكلم دايما في إعجاز خلق السماوات والأرض، وكلمنا الوقت في الفيلم عن دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة بيتنتج عنها أيام الأرض بتاعتنا. ده المقصد يعني من هذا الفيلم. قلنا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. يبقى أيام ربنا اللي هي عنده، ودي غالبا بتبقى أحداث يوم القيامة، لا تذكر في خلق السماوات والأرض إلا مما تعدون. دي بتدخلنا في حاجة مش يعني لا تهمني كثيرا أن أتحدث في تفصيلات خلال هذا البرنامج، فليس برنامجا علميا بحتا كما أقول دائما، وإنما هو برنامج في توحيد الخالق جل وعلا وفي التعرف على الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا. نتكلم هنا عن صفات الله وأفعال الله كثيرا. هو برنامج في التوحيد، وأسأل الله تبارك وتعالى خالصا من كل القلب أن ألقى الله به على التوحيد، أن أعيش على التوحيد، أن نعيش جميعا على التوحيد، وأن نموت على التوحيد، وأن نلقى الله عز وجل على التوحيد. ففي إشارة القرآن الكريم إلى يوم كألف سنة ويوم كخمسين ألف سنة يمثل ما يسمى بالنظرية النسبية العامة، يعني ما فيش مطلق في خلق الله. كل ما خلق الله المخلوقات دي كلها العلاقات اللي بينها نسبية، ده اللي أنا عايز أقوله وإيه واخلص منه بسرعة علشان ما أدخلش في مصطلحات علمية جامدة يمكن أن ترهق العقول. القرآن أيضا أشار إلى سرعة الضوء أو سرعة أحداث عنده بقدرته بعلمه بقيوميته على خلقه، كما قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. الفاء هنا في سورة النمل تفيد الترتيب مع التعقيد، وذلك هنا الفاء هنا معجزة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم، لما كانت العلم بقى في الدين، علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده، تنظم القرآن يعني قبل أن ينطبق الجفن العلوي على السفلي عند سليمان رأى عرش بلقيسٍ ماثلا. هنا بقى نسبية زمن، هنا لا زمن، مش فيمتو ثانية بقى ولا الكلام ده كله، ما فيش حاجة اسمها فيمتو ثانية هنا، ده هنا لا زمن. فلما رآه مستقرا لطلاقة القدرة. احتوت الصورة كما قلت على آيات إعجازية كثيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن أتناولها خلال الحلقات. وقلت اخترت ما اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مخاطبة أبي الوليد. أشار القرآن العظيم بشكل واضح قبل ما نتكلم في النسبية بقى في ثلاث آيات قرآنية، وأرجو أن تتابعني أخي الحبيب. القرآن ده كنز، يعني كنز من الكنوز، اللهم لا تجعلنا ممن اتخذوا القرآن مهجورا. أي والله، اللهم لا تجعلنا منهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والأمة إلى قرآنه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا. والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لا نجاة للأمة من أزمتها الآن، ولا من الفتنة الهوجاء التي تكاد تعصف بها، إلا في مرجعية القرآن والسنة. لا نقولها عصبية ولا عنترية، ولكن نقولها دينا، نحن نتعبد لله عز وجل بهذا الكلام، فعقيدتنا أو شريعتنا من عقيدتنا، وتفصيلات شريعتنا من عقيدتنا، لا نقبل فيها نقاشا ولا جدالا ولا أنصاف حلول ولا مساومات ولا إغراءات. ده دين، هنودي الدين فين؟ هنودي النصوص دي فين؟ وهنقابل ربنا إزاي؟ كيف نقابل الله عز وجل إن فرطنا أو قصرنا أو ميعنا أو ترخصنا؟ كيف نقابل الله عز وجل؟ كيف نقابله بوجوه كالحة؟ أننا لم ندافع عن دينه ولم نقف على أرض ثابتة، حتى ولو انفض الجميع من حولنا فنحن على أرض ثابتة من الكتاب والسنة. فثلاث آيات قرآنية تتحدث عن الانفجار الكوني العظيم. في اتصالات ولا ايه؟ ابو آية اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. اتفضل. السلام عليكم ابو آية. اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك ويبارك فيك يا رب.
كل عام وانت بخير.
انت بالصحة والسلامة.
والله انا بحبك في الله وحبيت بس اقول لك ازيك يا دكتور وكل عام وانت بخير. وليه اسأل لسه عمرك بسيط ممكن؟
اتفضل يا حبيبي.
يا دكتور لو سمحت بس اسألك سؤال. هو انجاب الذكر والانثى هو بيبقى من المرأة او من الرجل؟ وهل لو سمحت يعني بيقولوا العلم تقدم، هل في تحديد للجنين اذا كان يبقى ذكر او انثى ولا لا؟ والله يجزيك الخير والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا. الموضوع طبعا خارج السياق، ولكن المسؤول عن تحديد الجنس بقدر الله طبعا هو نطفة الرجل، وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وطبعا في حلقات الإعجاز تحدثنا كثيرا عن أن تحديد الجنس مسؤول عنه الحيوان المنوي اللي هو إكس واي، اللي هو يقول بعد كده لما يتحد بالبويضة يا إما يبقى إكس إكس أو إكس واي. فهنا نطفة الرجل هي المسؤولة بقدر الله، أقول بقدر الله، أقول بقدر الله. فالذي يريد أن يطلق امرأته لأنها تنجب بنات عليه أن يتقي الله عز وجل. وما زلنا في القرن 21 نسمع هذا الكلام السخيف، الكلام السخيف الذي لا يستند إلى عقل ولا إلى دين، أن الرجل يجعل امرأته مسؤولة عن خلفة البنات. أما تحديد الجنس فسيبنا إن شاء الله نحدده بمشيئة الله عز وجل في حلقات الإعجاز. أنا بتكلم دلوقتي عن الوقت خلاص، يعني تقريبا كنت فاكر هتكلم كتير، إنما الحمد لله اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب. طبعا حقيقة الانفجار اللي هو نظرية الانفجار العظيم، وحقيقة التوسع الكوني، وحقيقة انهيار هذا الكون في النهاية. أنا طبعا يعني بالنسبة لكل الكلام وكل النظريات التي تتحدث عن بداية الخلق أو كيف نشأ الكون، يعني ننظر إليها نحن يعني بحذر. لماذا؟ لأن عندنا آية في سورة الكهف تقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني اللي بيقول نشأ كذا، وبتفصيلات عجيبة، يعني تفصيلات كثيرة وعجيبة جدا. يعني أنت كنت موجود، أقصد أهلا ومرحبا بكل نظريات ولكنها ليست حقائق، يعني ليست حقائق. الحقيقة الكاملة نشأة هذا الكون عند خالقه جل وعلا، ولكنها نظريات إذا التقت دون اصطدام مع آيات قرآنية أهلا بها. القرآن هو الأصل، القرآن هو الحاكم وليس المحكوم، القرآن حاكم على كل العلم، ولا شيء في العلم إطلاقا يحكم على القرآن. دي عايزين نحفظها عن ظهر قلب. نريد أن أحفظ نفسي أولا قبلكم أن القرآن حاكم على كل جزئيات العلم وتفصيلاته وفصوله ومجمله ومفصله، ولا شيء في هذا كله اللي هو العلم يعني يحكم على القرآن. القرآن كلام الخالق جل وعلا، والذي يعني قنن نظريات العلم مخلوقين، مخلوقون اللي هم البشر، ولا يمكن للمخلوق أن يحكم على الخالق، وإنما الخالق حاكم إن الحكم إلا لله. فمثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق ضم الشيء إلى شيء آخر، والفتق عكس الرتق، يعني إخراج الشيء من شيء آخر. فالسماوات والأرض كانتا رتقا يعني مضمومين لبعض، ففتقناهما بكل أقوال المفسرين. يعني هنا لا أتحدث عن العلم التجريبي، ده أقوال المفسرين سلفنا الصالح عليهم رحمة الله. كانتا رتقا ففتقناهما، دليل على أن الأرض كانت جزء من السماء، كانت جزء من السماوات. وكانت طبعا السماوات أيامها بخار ماء أو سديم أو دخان، انفصلت الأرض كانت قرى ملتهبة. ده كلام العلم بقى، يقولوا زي ما هم عايزين على عيننا ورأسنا دون أن يكون لنا عقيدة في هذا. فهذا يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر حقيقة، طالما لم يستند إلى لفظ قرآني صريح. وأرجو من الله أن أكون مصيبا، وأعتذر عن أي خلل أو أي خطأ فيما أقول، ولو خطأت أرجو أن يتصل بي المصوبون أو المصححون لكي يصححوا لي خطأي. فأولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أشار هنا الله عز وجل إلى أن السماوات وما تحويه من أجرام كانت كتلة واحدة، ثم تفتقت جميع مادة هذا الكون من هذه الكتلة التي ملأت الكون بمادة دقنية. إن كان فيه رتق، دي آية قرآنية، رتق ثم فتق الرتق، دي نصبنا من هذه الآية. والمعلوم في اللغة زي ما قلت دلوقتي عيد كاني اللي بقراه، الفتق هو عكس الرتق، الرتق ضم شيئين لبعضهما، الفتق خروج شيء من شيء. وما هذا الفتق، ده العلم التجريبي اللي بيقول ما هذا الفتق إلا هذا الانفجار الكبير في مادة الكون الأولية الذي ملأ الكون بالجسيمات. أشار لي أخي الحبيب الأستاذ محمد بطريق بأن الحلقة انتهت، وأرجو من الله عز وجل وأدعوه مخلصا أن يبارك لنا في أوقاتنا. قبل أن أترك الحلقة، فتردد قناة الرحمة الجديد على النايل سات هو 11823 رأسي، معامل الترميز 27500. تاني، 11823 رأسي، 11823 رأسي، معامل الترميز 27500. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في قناة الرحمة وفي كل العاملين فيها وفي كل الفنيين والعاملين والكل بدون ذكر أسماء حتى لا أنسى أحدا، وعلى رأسهم شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان ومديره العام أستاذ محمود حسان ومدير البث أستاذ حسن حسان وغيرهم كثيرون، هذا الذي أذكرهم كلهم أحبائي في الله وأحبهم جميعا في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عملهم كله خالصا لوجهه إنه ولي ذلك ومولاه. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.